أخيرا بما تطرقنا إليه في الوجه الرابع تحت عنوان النهي بالعبادة وإجزائها وشرعها، حيث كان هذا العنوان عاما لأن النهي عندما يتسلط على العبادة صار بذاتها، وهذا ما مثلنا له في الوجه الأول كالنهي عن صوم العيدين أو النهي من نظر إلى الحائط عندما تأتي للصلاة، لا صلاة للحائط إذا كان في دور حيضها. بغض النظر كون أن لا تسمي شيء، ولكن حقيقة الصلاة ساقطة عنها وساقطة عن ملك الفرض. هذا عنوان. ثم أيضا أشرنا أيضا إلى موضوع الذي تعرض إليه، وهو النهي في أجزاء العبادة، النهي في أجزاء العبادة الذي وقفنا عليه تحت هذا العنوان، النهي النظر إلى أجزاء العبادة. مثال ذلك كالنهي عن صور العزائم في حال الصلاة. يا ترى أن هذا النهي الذي يتوجه عند ما يكون هناك شخص قد شرع بالصلاة ولكن جالما بسورة العزائم، كيف نجمع بين صلاة على نحو جمع ما بين تمامية الأجزاء وما بين عدم وجود ذلك الجزء الذي أشار المقدس منعه؟ فعلى ضوء هذا المعنى إذن هنا وقع البحث في هذا المحور، وهو أن هناك تعلق النهي بجزء العبادة، ولكن ما يبدو من الشيخ النائم على المقام أخذ في مطاف هذا البحث، ما هو وجهة نظره في ناحية الحكم لمن جاء في صلاته في سورة العزائم؟ هل يا ترى أن الصلاة تكون صحيحة أو تكون باطلة؟ ذهب الشيخ النائم على المقام إلى فساد العبادة، ما هو الوجه في فساد العبادة؟ قال: وأما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق أنه يدل على فسادها. من أي جانب تكون الوجه في فساد تلك الصلاة بما أن هذه العبادة أخذت مركبة، والتركيب كما المدون في مظانه بأن التركيب تركيب جعل، أي بمعنى الشعب المقدس نظر إلى كل مفردة من مفردات الصلاة بما أنها متعددة المقولات: الذكر، القيام، الركوع، السجود، التشهد إلى غير ذلك. فإذا مكون الصلاة أصبح مركبا، هذا المكون من الصلاة الذي فيه عدة مقولات متباينة مختلفة، ولكن الشرع جعل كل هذه المقولات هي مرتبطة تحت أمر الاعتبار. فنحن الآن ننظر إلى طبيعة الصلاة بحيثية أولى وحيثية ثانية، حيثية الجمع وحيثية التفريق. حيثية الجمع صلاة بما أنها مشتملة على الأجزاء والشرائط ورفع الموانع إلى غير ذلك، هذه مجموعة صلاة، ولكن صلاة أخذت على نحو التقيدات والتقييديات. تقييدات أمور تقارنية، تقييديات أمور شرطية. فنحن الآن ننظر إلى الصلاة بصورة جمع وأخرى بصورة تفريق كما أشرنا. نحن محورنا في ناحية رأي الشيخ النائم على مقامه في فساد الصلاة في أي ناحية، وأما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق أنه يدل على فسادها هذه الصلاة، وإن كان بالنظرة الأولى هي صلاة، ولكن صلاة بعنوان ثانوي أنها أخذت بحيثيات تعددية ليست ناظرة إلى وحدة جمعية، وناظرة إلى وحدة جمعية جامعة بين هذه المقولات وهي التي تكون مشتركة. فعلى هذا المعنى نظر الشيخ النائني على المقامة بما أن مسلكه لا بد أن نلحظ المسلك، وهو النظر إلى الموضوعات. فالنظر إلى الموضوعات يوجب حالة من التعددية. فكل موضوع أخذ بالقيدية الشرعية أخذ على نحو القضية الذي في مصطلحي للقضايا الحملية. والقضايا الحملية بحسب مسلك الشيخ النائمي إرجاع إلى قضية شرعية، هذا دائما بحسب محاور بحثي. فنحن الآن في حاجة إلى أن نلتمس رأي الشيخ النائمي على الله مقامه في هذه المحاور، النظر إلى الموضوع والنظر إلى قضية حملية، والنظر إلى قضية حملية راجع إلى قضية شرطية. هذا مسألة حتى لا يأتي الطرف الآخر يخلط المسألة فيشكل من غير معرفة في ناحية المبنى. وعليه فمسلكه قائم على هذا الثوابت، وعلينا نحن نخاطب الشيخ حسب مسلكه هل أن المسلك يمكن أن نلتئم معه أو نخالفه في حسب المبنى أيضا. الآن نطرح المبنى بما هو، وأما النهي عن جزء العبادة في التحقيق أنه يدل أيضا على فسادها أي فساد الصلاة. وتوضيح الحال فيه أن جزء العبادة إما أن يؤخذ فيه عدم خاص كالوحدة المعتبرة في السورة، حيث أن الشارع المقدس نظر إلى السورة بسورة الجامع وأخرى بسورة تفريق. سورة الجامع السورة بما هي سورة، فلما تقرأ السورة قل هو الله أحد بسورة جمع، أو تقرأ سورة أخرى بسورة جمع، ولكن تورد عليها شيئا آخر مباين لها بأن تدخل شيئا خارجا عن طبيعتها، عن وحدتها، عن محرمها كما نعبر عن المحرمية القرآنية. وقال وأما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق أنه يدل على فسادها. وتوضيح الحال أن جزء العبادة أن يؤخذ فيه عدم خاص، جزء العبادة أخذ فيه عدد خاص، هذا العدد الخاص بأي لحال بما أن الشارع المقدس نظر إلى الحمد بما أنها سورة متكاملة، نظر إلى السورة بما أنها سورة متكاملة، فوجود كل منهما أخذ بقيد، قيد جمعي مو قيد جميعي. فرق بين قيد جمعي أي الكل وبين الجمعي أي التفريقي. فالملاحظ عندما يكون النظر إلى السورة أو الحمد بقيد جمعي أي كلي جمعي عنواني فكلي سورة، وأما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق أنه يدل على فسادها. وتوضيح الحال إن جزء العبادة إما أن يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن، القرآن أخذ بميلاد جمعي، فلما أخذت السورة بميلاد جمعي وليس بميلاد تفريقي ناظر إلى التبعيض في مفردات السورة، وإنما عنوان السورة وليس معنون السورة، هذا المعنى لابد أن الحق. فعلى ضوء ذلك فكالوحدة المعتبرة في السورة بناء على حرمة القرآن، وإما أن لا يؤخذ فيه ذلك. يعني أنت الآن تنظر إلى السورة بحيثيتين، حيثية جمع وحيثية تفريق، فلما تورد جزء من جزء غير ملائم لطبيعة السورة بمعنى سورة مثلا السجدة، لما تأتي بآية السجدة أدخلت سورة السجدة في ضمن السورة، فإذن السورة لها مقولتها، لها حلقتها، لها عنوانها، لها وجود جمعي في المقام، وأنت قد أدخلت هذا الجزء الذي هو خارج عنها، فيا ترى هذا الإدخال هو بالنتيجة خارج عن ماهيتها، عن طبيعتها، عن وحدتها، هذا المعنى مما يوجب فساد الصلاة كما تفضل. أما الأول فإذا نظر الشيخ النائم على مقامه بأن ما يدخل فيه وما يخرج عنه، ما يكون داخلا وما يكون خارجا بأي لحاظ لابد أن يلحظ. أما الأول أعني به جزء العبادة يعتبر فيه عدد خاص، فإذا السورة أو بالنظر إلى سورة الحمد أخذ فيها عنوان وحدوي أو كما نصطلح عليها بمن بالوجود الجمعي، فهذا الوجود الجمعي الوجود الوحدوي
أنت أدخلت شيئا خارجا عن حقيقتها، هذا الإدخال هو ما يكون مناديا. فعلينا التبصر في حقيقة الإدخال والإخراج، أن الإدخال إنما يكون من هوية المدخل عليه، الإدخال من هوية المدخل عليه. فلما تقرأ السورة بعد الحمد لابد أن تكون هذه السورة متكاملة جامعة مانعة وحدوية. هذه الوحدوية بنظرة عرفية بنظرة شرعية. فبهذا اللحاظ لما تدخل شيئا خارجا عن حقيقتها، إذن هذا في الحقيقة كأنما أدخلت شيئا أجنبيا عن حقيقة السورة. نعم. إدخال عنواني وأخرى إدخال معنوني، إدخال في التسمية، إدخال في من؟ في المسمى. فلا بد أن نفرق بين هذه الأمور حتى لا يكون هناك خط في المقام. أما الأول أعني به جزء العبادة المعتبر فيه عدد خاص، فالنهي المتعلق به يقتضي فساد العبادة. إذن بحسب مسلك الشيخ النائم على مقامه، بما أن مسلكه ينظر إلى الموضوع المحدد، فلما نظر إلى الموضوع المحدد بحسب طرحه، بما أن مسلكه مسلك موضوعي ليس مسلك عنواني كما عليه أغلب العراقي، وإنما مسلك موضوعي، فنحن دائما نواجه الطرف الآخر بحسب مسلكه. مسلكه موضوع، ولما أخذ الموضوع إذن أدخل موضوعا في موضوع، فلما أدخل موضوعا في موضوع إذن فساد الصلاة بحسب مسلكه، أن الصلاة الذي أدخل عليها السورة، والسورة إنما هي كانت من حقيقة وحدوية موضوع واحد، وهذا الموضوع المجسد من الآيات بالوجود الجمعي ليس بالوجود الجميعي كما أكرر ذلك حتى ليس هناك خط في هذه المباني. فنحن الآن نشير إلى هذا المعنى، فالنهي المتعلق به أي في ذلك الجزء المنهي عنه يقتضي فساد العبادة لا محالة، لأن الآتي به في ضمن العبادة الذي جاء به في ضمن العبادة وأدخل في ضمن العبادة، إما أن يقتصر عليه فيها أو يأتي بعده مما هو غير مناف منها. فأنت الآن لما تدخل وتخرج، هذا الإدخال أدخلته بما هي سورة السجدة، سورة السجدة قرأتها في ضمن السورة، فإذا في الحقيقة أدخلت شيئا أجنبيا في ضمن السورة، لما حتى لو قرأت جزءا مكملا للسورة، إذا أصبح هناك فصل ما بين السورة من الجزء الأول والجزء الثاني، والسورة التي أدخلتها وهي سورة السجدة هي أجنبية. فلما تكون أجنبية إذن في النتيجة أوجب إدخالا في موضوع أجنبي، وهذا ما تفضل به الشيخ النائمي بأن الصلاة تكون فاسدة. وعلى كلا التقديرين لا ينبغي إشكال في بطلان عبادة المشتمل عليه، فإن الجزء المنهي عنه لا محالة يكون خارجا عن إطلاق دليل الجزئية. هل يا ترى أنك جئت بجزئية السورة؟ نقول لا، ما جئت بجزئية السورة، وإنما جئت بجزئية أجنبية. هذه السورة الأجنبية أو هذه الآية وهي سورة السجدة أجنبية عن مقام السورة، فأنت أدخلت شيئا أجنبيا في عن دائرة السورة، هذا المعنى الذي أشار إليه. فإطلاق الأدلة على ذلك توجب أن تقول أن الصلاة في الحقيقة صحيحة، كيف يمكن أن نقول صلاة الصحيح أنها صلاة صحيحة؟ كلا، وإنما في النتيجة أدخلت أمرا أجنبيا في ماهية أخرى غير ماهية الأولى، فبالنتيجة أوجب فساد الصلاة. لا محالة يكون خارج عن إطلاق دليل الجزئية وعمومها، فيكون وجوده كعدمه. هذا الإدخال الذي أدخلته تريد أن تثبت أن هذا له أثر، ولكن بعين الأثر أوجب فصلا، فلما أوجب فصلا إذن هناك سورة موحدة، وعندنا سورة عنوانية، وعندنا سورة تجزئية. فعلى كلا الأمور فإدخال سورة السجدة في ضمن السورة إذن أجنبي، وهذا ما يجب البطلان. فإن اقتصر المكلف عليه في مقام الامتداد بطل العبادة، يعني المكلف أنه جاء بسورة السجدة وأدخلها في ضمن السورة، فبالنتيجة أدخل شيئا خارجا عن دائرة السورة فتوجب بطلانا. فبطلت العبادة لفقدها جزئيتها كما هو الفرض. ومن هنا تبطل صلاة من قرأ إحدى العزائم في الفريضة. يعني كأنما المحور قال أنك أيها المكلف عندما جئت لمن دي سورة السجدة في ضمن السورة كأنما أدخلت شيئا أجنبيا، وكل من أدخل شيئا أجنبيا عن هويتي ما أدخل عليه يكون موجبا للإخراج تخصصا أو تخصيصا. ومن هنا تبطل صلاة من قرأ إحدى العزائم في الفريضة سواء اقتصر عليها أم لم يقتصر عليها، لأن قراءتها تستلزم الإخلال بالفريضة. فأنت في الحقيقة ما جئت بالفريضة بعنوان كونها جامعة، وإنما أدخلت أمرا خارجا عن جامعية تلك الفريضة فأوجب وبلاءها من جهة ترك السورة أو من جهة لزوم القرآن. أنت الآن لابد أن تقرأ قرآنا، فلزوم القرآن بإلحاق هذه السورة كونها حكاية عن عنوان قرآن، وأنت أخرجت عن كونها عنوان قرآن وإنما أدخلت شيئا أجنبيا في دائرتها. بل لو بنينا على جواز السورة، صحيح أنت الآن تقرأ بقراءة كون القرآن إلزاميا أو كون القرآن من باب الأمر الاستحبابي، هذا الأمر الاستحبابي الذي أدخلته وهو من ضمن سورة الذي هو سورة السجدة أدخلتها في ضمن السورة، هل يا ترى أن هذا يطلق عليه قرآنا أم لا؟ فهو بالنتيجة خارج عن دائرة كونه قرآنا. لماذا؟ لأن العنوان الذي سيق بعنوان كونه قرآنا هذا في الحقيقة أدخلته عن كونه خارجا، هذا أمر استحبابي وأنت أدخلت في دائرة أمر وجوبي. أنت مشهور بصلاة وصلاتك أن تأتي بالحمد ثم تأتي بعدها قرآنا، والقرآن هو ما يعكس أمرا واجبا وهو السورة، وأنت أدخلت أمرا استحبابيا في ضمنه فإذا هو خارج عنه. هذا لا وإيه، وهذا مما يجب فساد الصلاة في الفرض أيضا، لأن دليل الحرمة قد فصل دليل الجواز بغير الفرض المنهي عنه. يعني هناك دليل الحرمة الشرع منهاك عنه وقال لا تأتي بهم بهذه السورة سورة السجدة، وأنت أدخلت هذه السورة سورة السجدة في ضمن السورة وهي قل هو الله أحد، فقد خصص دليل الجواب بغير الفرض المنهي عنه فيحرم القرآن. إذن هنا يحرم عليك أن تأتي بأمر خارج عن دائرة صدق القرآن. القرآن ما صدق عليه في ظن ما أنت تقرأ به وهو السورة، وحيث جئت بمن بأمر استحبابي بحسب ما أنت تنظر إليه أمرا استحبابيا كسورة السجدة فأدخلت فيمن في ضمن السورة إذن أمر خارج عنه، فهذا يحرم القرآن بالإضافة إليه لا محالة. وهذا مضافا إلى أن تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالإضافة إلهي بشرط لا. الآن المطالب منك أن تأتي بمن بالسورة متكاملة، أما تأتي بالسورة في ضمنها سجدة هذا بشرط لا، وأدخلت بشرط لا في ضمن بشرط شيء، فإذا هناك منافاة بين الصلاة. والشارع المقدس قال أولها التكبير وآخرها التسليم، وهذا المعنى جئت بمن بالسورة والسورة متكاملة، فأنت أدخلت شيئا أجنبيا. صحيح وحدة عنوان القرآنية حاصلة، ولكن الحقيقة أن القرآن أخذ بلسان تبعيضي في مقام الإدخال والإخراج، ليس عنوانا أنه باسم التسمية القرآنية. فرق بين اسم التسمية القرآنية عنوان بنحو أسامي العام، لا ليس ذلك، وإنما القرآن الذي خصص في مورد التطبيق ليس مجرد كلي الانطباق الكلي الذي يشمل عنوان قرآن، وإنما قرآن بلحاظ السورة، قرآن بلحاظ سورة السجدة، هذا المعنى. فأنت أدخلت شيئا بملاك تحصصي وليس بملاك جمع عنواني، فهذا المعنى لابد أن تفرق بين هذين الأمرين. هذا خلاصة الكلام الشيخ النائمي في إطروحة ما سلكه على الضمقاء. الآن نأتي إلى النقاط يمكن البحث من خلال طرح الرجل، وقال أن الصلاة تكون باطلة إذا أخذنا الإدخال بنحو الأجزاء، والأجزاء ليست شاملة بعنوان قرآن وإنما قرآن تحصصي، والقرآن التحصصي يوجب فساد الصلاة التي هي الفريضة، والفريضة القائمة على أولها التكبير وآخرها التسليم والحمد والسورة، وأنت أدخلت شيئا خارج عن ذلك فيوجب فساد الصلاة بحسب مسلكه. هلا نحن عندنا نقاط لا بد من إشارة إلى نقاطه الذي تفضل بها وهي ثلاثة. الأول، كون العبادة مقيدة بعدم ذلك الجزء. أول وابتداء، أنت لما تقدم على إتيان الصلاة ماذا؟ عبادة، صلاة مقيدة بعدم ذلك الجزء، يعني السورة الذي هي عبارة عن سورة السجدة المنهي عن، فيكون وجوده هذا الجزء المنهي عن وجوده كأنما في خطاب الشارع نهاك قال لا تغفله وأنت أدخلته، فيكون وجوده مانعا عن صحة الصلاة، وذلك يستلزم بطلان الصلاة. إذن المحور الذي تفضل به الشيخ الناني على مقامه أن العبادة مكونها جمعا، ثم لما تأتي بها مقيدة بأن لا تدخل جزءا منهيا عنه وأنت أدخلت، فإذا هذا ما يوجب فسحة الصلاة. هذا أول. الثاني، كونه هذا الجزء المنهي عن زيادة في الفريضة، يعني سورة السجدة زيادة، ولما أخذتها داخل في ضمن صلاة الفريضة إذا أوجب بطلان الصلاة، فتبطل الصلاة بسبب الزيادة العمدية، فأنت متعمد، أنت أدخلت شيئا خارجا عن هوية الصلاة، وأنت في النتيجة الصلاة تقول أنك تأتي بالصلاة أول التكبير وآخر التسليم وتقرأ الحمد والفاتحة وتقرأ السورة معها جمعا، فأدخلت شيئا خارجا عن هوية تلك الصلاتين أو تلك العبادتين أو تلك السورتين الحمد والسورة. هذا المعنى من إدخال إدخال أجنبي، ولما كان إدخال أجنبيا أوجب فساد الصلاة، وعندئذ تكون من باب العام أنت متعمد، فإذا الشارع المقدس نظر إليك بسورة أنما جئته بسورة السجدة على نحو التعمد إذا الصلاة باطلة. الثالث، خروجه عن أدلة جواز مطلق الذكر، فإن قال قائل لعل إنما يأتي به المكلف وهو ذكر، يعني صحيح سجدة وأن سورة السجدة هي ذكر مطلق وليس على نحو أنه هنا فيها قيد على أنه محرم، وإنما عنوانه ذكرا، ولما يكون عنوان ذكر إذن جاء بعنوان ذكر. هذا المعنى، هل هذا يجب فساد الصلاة أم لا؟ نقول نعم يجب فساد الصلاة بحسب مسلك الشيخ النائني. خروجه عن أدلة الجواز مطلق الذكر في الصلاة، فإن دليل الحرمة لا محالة يوجب تخصيصها بغير الفرد محرم. نحن نقول أنه في حال دليل الحرمة يقول هذا حرام، لكن هل يخصص دليل الحرمة بأدلة خاصة توجب على أنه يجوز أو لا يجوز؟ فإذا العنوان التحريمي لإدخال شيء أجنبي في الفريضة هذا حرام، وأدخلت جزءا خارجا عن تلك الفريضة فإذا هو محرم بالنتيجة. هذا المعنى، هل هذا يؤثر إذا جاء دليل من الخارج وقال أن أدلة التحريم صحيح وإن كانت عامة ولكن أدلة مخصصة للتحريم، فهل هذا أن هذا يوجب إدخال شيء آخر خارج عن دائرة التحريم أم لا بأدلة مخصصة أو لا؟ فيقول الشيخ على مقام النائني، فإن دليل الحرمة لا محالة يوجب تخصيصها بغير الفرد المحرم، فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة. إذا كل ما صدق عليه إدخالا أجنبيا وأنت أدخلت شيئا أجنبيا في دائرة الصلاة، والصلاة فريضة والصلاة مركبة من هذه المقولات، وأنت أدخلت شيئا خارجا عنها، فإذا يوجب فساد الصلاة فتكون الصلاة إذن باطلة. هذا ملخص ما تفضل به الشيخ، ولكن قدم أيضا ما يمكن أن يتوهم. ما هو وجه التوهم في طروحة الشيخ النائني على مقامه؟ قال إن الوجه في ذلك ودخوله في كلام الآدميين، يعني من أدخل شيئا لكن ما ينطبق عليه كلام الآدميين، سجد سجد ولا كلام آدميين، فهل يا ترى أن كلام الآدميين يوجب إبطال هذا الذي صلى وجاء به ويسوت السجدة أم لا؟ وما يتوهم من أن الوجه في ذلك ودخول كلام الآدميين، فهو إذن فاسد، لأن المبرور أنه ذكر أمرا محرما، ومن الواضح أنه لا يخرج بسبب النهي عن كونه ذكرا. صحيح أن عنوان ذكر ذكر، ولكن كلام آدمي، ولما كان كلام آدم وهو في الشارع المقدس نظر إليه لأن هذا لم يكن موجبا للإدخال، فأنت أدخلت شيئا خارج عما شرعه المشرع، فإذا أوجب فسادا. وأما الثاني فهو ما لم يؤخذ فيه عدد خاص، إما أن ندخل نقول بأن ما يدخل في دائرة العبادة أمرا عاما كل ما صدق عليه كلام الآدميين، وأخرى لا ما خصص بمورده أي بأدلة خاصة لمورد موضوعها، فهذا الذي ينحر إليه. وأما الثاني وهو ما لم يخل فيه عدد خاص فقد اتضح الحال فيه ما تقدم. ما هو الوجه الذي أشرنا إليه؟ لأن جميع الوجوه المذكورة المفتضي لفساد العبادة المستمر على الجزء المنعان جارية، كل ما صدق عليه جزء وأدخلت أمرا جزءا خارجا عن هويتي ما شرع من أجله، وأنت أدخلت شيئا خارجا عن ذلك، فإن تكون الصلاة إذن باطلة. هذا ما أشار إليه على الرقامة. عندنا ما يمكن أن نتعرض إلى الخطوط العريضة الذي أشار إليها الشيخ النائني، وهي خمسة. الأول الاقتصار من قبل المكلف، المكلف أقدم، تمام، أقدم على إتيان شيء. ما هو الذي جاء به؟ أن اقتصر المكلف على إتيان الجزء المنهي عنه خاصة، فإنما اقتصر على إتيان جزء منهي عنه وأدخله في ضمن ماهية الصلاة ماذا يوجب؟ فساد الصلاة، الأول. الثاني إذا لم يقتصر المكلف على ذلك الجزء المنهي، تارة حصل هذا الجزء في سورة السجدة، وأخرى لا جاء بأكثر من ذلك، يعني آية قبلا آية بعدا، فأدخلها في من في ضمن السورة، هل هذا يجب فسادا أم لا؟ إذا لم يقتصر المكلف على ذلك الجزء المنهي عنه فإن قراءته توجب الإخلال بالفريضة، لأن أدخل شيئا لم يشرع وأنت أدخلته على أمر غير مشرع به، فإذا تكون الصلاة إذن باطلة، بالإضافة إلى أن هذا الفرد محرم لأن مؤدى حرمة الجزء يوجب تقصير دليل جواز القرآن. يعني أنت الشارع المقدس قال لا تأتي بمن بسورة السجدة وهو أمر محرم عليك، وأنت أدخلته مع ذلك كله، فإذا أصبح أن هذه الأشياء التي جئت به غير مشرع وهو أمر محرم عليك، فهذا مما يجب فساد الصلاة. الثالث صدق التقييد بعدم الجزء المنهي عنه يكون السبب أن يكون معنى، ما دام أن هذا مقيد الشارع المقدس نظر إلى أن الجزء وهو المنهي عنه المخصوص بمن بسورة السجدة جئت به بقيد الإدخال على نحو القصف في الإدخال، إذن يوجب فساده. الرابع إن مجرد صدق إتيان الجزء المحرم يوجب البطلان، يعني ما دام الصدق إتيان الجزء بهويته بموضوعه بغض النظر عن قصدك وعدم قصدك هو له الموضوعية، فلما أدخلت جزءا وإن لم تكن قاصدا به ولكن لأجل كونه موضوعا، وهذا الموضوع مما يحقق الإدخال الأجنبي في هوية الصلاة، فإذا الصلاة تكون أيضا باطلة. الخامس الأخير خروج الجزء المنهي عن أدلة جواز مطلق الذكر، فإن قال إنما أدخله سورة السجدة إنما أدخلها بعنوان ذكر، وإدخال الذكر على نحو مطلق لا مانع منه، فالشارع كأنما نظر إلى حيثيتين، حيثية الذكر المطلق وعندنا لا الذكر المقيد. فنحن الآن بحسب طرح الشيخ النائي على الرقامة يقول إن الصدق الذكر بما هو إدخال بأمر خارج عن من؟ عن دائرة الصلاة. فخروج الجزء المنهي عنه من قبل ما وضعه الشارع وقال إن مثل سورة السجدة أدخلتها وهي في الحقيقة هي في النتيجة خارجة عن فريضة الصلاة، فلما كان خارج عن فريضة الصلاة إذن كيف أدخلت شيئا أجنبيا فريضة الصلاة؟ فهذا مما يجب أيضا بطلان الصلاة، فإن دليل الحرمة لا محالة توجب تخصيصها. الحرمة تقول لا يجوز لك أن تدخل شيئا محرما في دائرة الصلاة، فأنت الآن لما أدخلته ماذا يجب؟ صحة الصلاة أو فساد الصلاة؟ بغير الفرد المحرم فيندرج الفرد المحرم في عموم أدلة بطلان الصلاة. كل ما صدق عليه إدخالا من غير جنسه فيوجب فساد الصلاة، فإذا أصبحت الصلاة باطلة بحسب منظور الشيخ النائني رضوان الله عليه. هذا ملخص كلام الشيخ النائني بفساد الصلاة، ولا سيما في محور الجزء، يعني جزء أدخله وهو في الحقيقة محرم عليه إدخاله، وأنت بالنظر قصدت ذلك الإدخال في هوية الفريضة، فهذا ما يجب بطلان الصلاة. هذا خلاصة كلامه. الآن ملاحظاتنا في طرح الشيخ النائني وما يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي بعون الله تعالى. والصلاة على سيدنا محمد.